بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ضمن أبواب كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى الكلام حول باب التشهد، وتكلمنا حول حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى قال: لقيت كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه. وكعب بن عجرة صحابي جليل سبق معنا ذكر شيء يتعلق بترجمته. قال: لقيت أو قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو قد علمنا الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ونبه أو جاء في بعض النسخ للعمدة زيادة وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، وهذه اللفظة صحيحة، جاءت في صحيح البخاري وغيره، الجمع بين الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، خلافا لما ذكره بعض المحققين من أهل العلم كالذي ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره عدم صحة الجمع بين إبراهيم وبين آل إبراهيم. والناظر فيما جمعه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بين رحمه الله تعالى في جمعه لأحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طرقا وحديثا فيها الجمع بين الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ومنها مجموعة روايات في صحيح البخاري وغيره، في صحيح البخاري وغيره. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: وجه مناسبة هذا الحديث، أي حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وجه مناسبة هذا الحديث لكتاب الصلاة أنه لما كانت الصلاة محلا للتسليم الذي عرف الصحابة كيفيته، فلتكن محلا للصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفيتها، عن كيفيتها. وسبق معنا الإشارة إلى أن أو إلى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ عديدة في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم جمعها غير واحد من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في كتابه صفة الصلاة، وهي تعتبر من خلاف التنوع، يعتبر من خلاف التنوع، يعني يستحب أن يأتي بهذا تارة ويأتي بصيغة أخرى تارة أخرى. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قال: وفي لفظ لمسلم، وفي لفظ لمسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. قال: ثم ذكر نحوه، ثم ذكر نحوه، ومعنى نحوه أي شبهه، أي شبهه. ولماذا لم يقل وذكره، أي ذكر الحديث السابق؟ لوجود الاختلاف في اللفظ، فلفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى الذي أشار إليه مؤخرا فيه: ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفي الرواية السابقة: ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الحديث فيه بيان لحكم الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة، الاستعاذة من هذه الأربع في الصلاة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته، يدعو في صلاته. بماذا يدعو؟ يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء موضعه في آخر التشهد الأخير دون التشهد الأول. وقد جاء ما يدل على ذلك، قد جاء ما يدل على ذلك كما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى قال: إذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، فليتعوذ بالله من أربع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرحه على صحيح مسلم قال: فيه الإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، يعني في التشهد الأول لا يستحب أن يتعوذ بالله من هذه الأربع. قال: وهكذا الحكم، لأن الأول مبني على التخفيف، لأن الأول يعني التشهد الأول مبني على التخفيف، وخلافا لما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى، فذهب إلى أن هذا الدعاء أي التعوذ بالله عز وجل من هذه الأربع، من هذه الأربع، يكون في التشهد الأول كما يكون في التشهد الثاني، وهذا غريب، وهذا غريب. وللأسف تابع ابن حزم على هذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قالها هنا: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وقوله أعوذ بك هذا يسمى ماذا؟ أعوذ بك يسمى ماذا يا أخانا سالم؟ تعوذ. نعم تعوذ أو استعاذة، طلب العوذ. ومعنى الاستعاذة أي أعوذ أي أحتمي وألتجئ إليك يا رب وأعتصم بك. والاستعاذة تكون عند الخوف من وقوع وقدوم الشر أو بعد وقوعه. نعم يا أبا حذيفة، الاستعاذة تكون طلب ماذا؟ النجاة والسلامة من المكروه والشر قبل وقوعه أو بعد نزوله. أحسنت، قبل وقوعه. وأما إذا نزل فماذا يحصل يا أبا الحسن؟ إذا نزل البلاء والشر استغاثة. نعم تكون استغاثة. قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. والمقصود بعذاب القبر أي ألم نكاله، ألمه ونكاله. والقبر يطلق على المكان الذي يدفن فيه الميت، والمراد به هاهنا هو ما بين الموت إلى قيام الساعة، سواء دفن أو لم يدفن، سواء دفن أو لم يدفن. فعذاب القبر أو نعيمه ليس خاصا بمن دفن، الذي لربما يموت في الفيافي والقفار والصحاري، أو يغرق في أعماق البحار، أو تأكله الحيتان أو السباع أو غيرها، فيقع عليه النعيم أو العذاب. قال وعذاب النار، وعذاب النار. قال ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا أي فتنة الحياة. والفتنة يا إخوان المقصود بها ما يصد عن شرع الله عز وجل، يقال له فتنة، ما يصد عن شرع الله، إما لي أو إما بجهل يحول بينه وبين معرفة الشرع، وإما بهوى يحول بينه وبين اتباع الشرع، فهذا يسمى فتنة. وفتنة المحيا أي فتنة الحياة، فتنة الحياة التي يتعرض لها الإنسان في حياته من فتن الشهوات والشبهات وغيرها. وفتنة الممات أي فتنة الموت التي تحصل عند الوفاة، وهكذا أيضا في القبر، تحصل عند الوفاة وهكذا أيضا في القبر. قال ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. وفتنة المسيح الدجال أي صده الناس عن الشرع بما يأتي به من أسباب الفتن، من أسباب الفتن. والمسيح الدجال رجل أعور مكتوب بين عينيه كافر، هذه يقرأها المتعلم ويقرأها كذلكم أيضا غير المتعلم من المسلمين، من المسلمين. وفتنته عظيمة، ليس بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة هذا الأعور الدجال، كما سبق معنا قريبا في المنثورات والملح. وسمي مسيحا، قيل لأنه ممسوح العين، عينه كأنها عنبة طافية، وقيل سمي مسيحا لأنه يمسح الأرض فلا يترك بلدا من البلدان إلا دخلها. إلا ماذا؟ إلا يا أبا طاهر، إلا إلا دخلها، ما عدا ماذا؟ بلدين لا يدخلهما الدجال، مكة والمدينة. فإن الله عز وجل يجعل من الملائكة السلام من يقوم بحراستها، من يقوم بحراستها من الدجال. وقيل له الدجال لكثرة الدجل، وهكذا أيضا التمويه الذي والكذب الذي يقع منه قال وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، فليستعذ، هذا أمر بالاستعاذة في الصلاة من هذه الأربع. ولهذا اختلف العلماء في حكم الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع في الصلاة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب ذلك، أنه يجب الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع، بعد التشهد. وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه يقول أهل الظاهر داود ابن علي الظاهري وابن حزم، وهكذا أيضا قال به ابن بطة وغيرهم من أهل العلم، مال إليه الصنعاني والشوكاني، ورجحه العلامة الألباني، وهكذا العثيمين، وهكذا شيخنا الوادعي وغيرهم رحمة الله عليهم، ذهبوا إلى وجوب الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأربع، بينما الذي عليه الجمهور من أهل العلم إلى أنه مستحب، واستدلوا على استحباب الاستعاذة من هذه الأربع، بما جاء في حديث ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهكذا أيضا ما سبق معنا في قصة ذلكم الفتى مع معاذ، لما حصل ما حصل بينه وبين معاذ ابن جبل، واتيان الفتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في صلاتك؟ فقال الفتى أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حولها ندندن، أي حولها ندور في سؤال الله عز وجل الجنة والتعوذ من النار، فليس فيه ماذا؟ الإتيان بهذه الأربع. وادعى بعض العلماء الإجماع على استحباب الاستعاذة من هذه الأربع، وأنها ليست بواجبة، وأنها ليست بواجبة. وأفرط كما سبق ابن حزم فأوجبها حتى في التشهد الأول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في فتح الباري، قال أفرط ابن حزم فقال بوجوبه في الأول، أي في التشهد الأول، في التشهد الأول. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عابد الصحابة ومن المكثرين في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق معنا في أوائل كتاب الطهارة الكلام حول جوانب من ترجمته. قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ما اسمه؟ ما اسمه أبي بكر الصديق؟ نعم، عندك يا أبا شهاب الدين، ما اسمه؟ أبو بكر الصديق. الله أعلم، أحسنت. نعم يا أبا معاذ، ما اسمه؟ اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة كنية أبيه، فما اسم أبيه؟ نعم، عثمان. إذن أبو بكر الصديق اسمه عبد الله ابن عثمان، وعثمان والده كنيته أبو قحافة التيمي القرشي رضي الله تعالى عنهما، أفضل الصحابة على الإطلاق، وله فضائل عديدة ومناقب كثيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وعلمني أي أرشدني إلى دعاء أدعو به في صلاتي. ما هو الموضع في الصلاة الذي يدعى بهذا الدعاء فيه؟ الأصل يا إخوان أن أي موضع يجوز فيه الدعاء ولا يكره ممكن أن يؤتى بهذا الدعاء فيه، ومن أهم ذلك السجود وآخر التشهد، هذان من أهم المواضع التي يدعى فيها في الصلاة، يدعى فيها في الصلاة. وكونه بعد التشهد أظهر، كونه بعد التشهد أظهر، وهذا الذي رجحه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فقد بوب على هذا الحديث في كتاب الأذان. قال: باب الدعاء قبل السلام، باب الدعاء قبل السلام. وهذا الدعاء يا إخوان دعاء عظيم، علم النبي صلى الله عليه وسلم الصديق إياه أن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وقوله ظلمت نفسي أي نقصتها حقها، بماذا؟ بالذنوب الكثير في عددها والكبيرة في قدرها. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا يا إخوان، هذا من الأدعية الجامعة التي ينبغي أن يحرص عليها المصلي، ولا سيما في آخر صلاته قبل السلام يأتي بهذا الدعاء بعد أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعيذ بالله من أربع، يأتي بهذا الدعاء وهكذا ليتخير من الدعاء ما شاء، ولا سيما مما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.